الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأدب مع الوالدين الجلوس معهما بأدب واحترام، بتعديل الجلسة، بالبعد عما يشعرهما بإهانتهما من قريب أو بعيد، كمد الرجل في حضرتهما أو الجلوس مرتفعا عليهما أو القهقهة بحضرتهما أو بالاضطجاع عندهما أو التعري أو مزاولة المنكرات أمامهما، إلى غير ذلك مما ينافي كمال الأدب مع الوالدين. ومن الآداب المبالغة في برهما، لا سيما في حالة الكبر. قال سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قال القرطبي رحمه الله: خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، فألزم في هذه الحال من مراعاة الأحوال أكثر مما ألزم من قبل، لأنهما في هذه الحال قد صارا كلا عليه، والكل من يعوله غيره، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يلي منه. فذلك مما يلحظ من الآية وخص هذه الحال بالذكر. أيضا طول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة، ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر الغضب على أبويه وتنتفخ أوداده ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة، وأقل المكروه ما يظهر بتنفسه المتردد من الضجر، وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم من كل عيب، فقال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والكريم السالم من كل عيب. ومن الآداب مع الوالدين إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الوالدين، فإذا وجد الولد أمه وأباه في شجار وخلاف فعليه أن يصلح بينهما بالمعروف، ولا يتطاول على أحدهما باليد ولا باللسان، بل يصلح بينهما بلطف وإحسان ويتلطف معهما، ولا يميل لأحدهما على حساب الحق، فإذا ظهر له أن أحدهما مخطئ فلا يسرع إلى تخطئته، بل يوجه ويرشد بأوضح إشارة وألطف عبارة مع خفض الجناح ولين الجانب للجميع، فهذا من الإحسان إليهما والبر بهما. فإذا كان اختلافهما في أمر من أمور البيت نظر أي الرأيين أسد وأرشد، وإلا فالرأي رأي الوالد، إذ هو راع في بيته ومسؤول عن رعيته. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجاه في الصحيحين. كذلك مما يتوجب عدم ذم الوالدين عند الناس، من الأدب مع الوالدين عدم ذمهما عند الناس وعدم القدح فيهما وذكر معايبهما إن كان ثم عيب، فالستر على الوالدين مطلب شرعي، وهما داخلان في عموم المسلمين الذين أمرنا الله بالستر عليهم، بل هم أولى الناس بذلك الستر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وإذا كانت الغيبة قبيحة مع كل أحد، بل هي من الكبائر، فالغيبة مع الوالدين أقبح وألأم، لأنهما داخلان في عموم المسلمين، وحقهما أعظم الحق وآكده، فيكون قد جمع بين كبيرتين من الكبائر، إذا ذم والديه عند الناس يكون قد جمع بين كبيرتين من الكبائر الغيبة والعقوق. وإذا كان أحد الوالدين أو كلاهما قد قارف سوءا في شبابه أو جاهليته فلا يعيره به ولا يخبر أحدا بل يستر عليه. فعن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس أي مالت وذلك إذا فاء الفيء فصلى لهم صلاة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر رضي الله عنه يعني على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى كلمة تهديد ووعيد يعني قارب ما تكرهونه فاحذروه ومنه قوله تعالى أولى لك فأولى. قال صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرضي أي في جانب هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة الذي قام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي؟ قال أبوك حذافة. قالت له أمه ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت أي عملت سوءا المراد الفاحشة، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ تستنكر هذا السؤال عندما يسأل عن أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم لن يجيبه إلا بحقيقة الأمر. فأمه تعاتب تقول ما سمعت بابن قط أعق منك، آمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. الحديث في الصحيحين. في الحديث فائدة هي أنه لو قدر أن أمه قد زنت في جاهليتها، شأنها شأن أهل الجهل في جاهليتهم، لو قدر ذلك لكانت فضيحة، وأي فضيحة، ومع ذلك فإنها اعتبرته أعق الناس وأنها لم تسمع بأعق منه. فالستر على الوالدين وإحسان الظن بهما من الإحسان إليهما والبر بهما. وإذا كان الولد غير قادر على تناول أبيه عند الناس بما يسوء فإنه يلجأ إلى حيلة من الحيل الدفاعية النفسية يقال لها الإسقاط، فيكون الأب فظاً غليظاً عانفاً عارماً، والولد يريد أن ينفس عما في صدره ولا يجرؤ أو لا يريد أن يتكلم بسوء عن أبيه. وله عم هو به بر وعليه مقبل وإليه محسن، فإذا جلس بين الناس أخذ في ذم عمه، فهذه الحيلة النفسية يقال لها الإسقاط، فليتجنب الولد هذا وهذا أن يجتنب مذمة والديه أو أحدهما عند الناس ولا يأخذ بالشكاية منهما عند أحد من الخلق، وإنما يفزع إلى الله تبارك وتعالى أن يصلح حالهما وأن يهدي قلوبهما. ويلتفت أيضا إلى هذه الحيلة النفسية، فإنها حيلة تتأتى بغير شعور، ويتعجب الناس يقولون كيف تذم عمك مع الإحسان منه إليك وهو لا يدري المأتى، وإنما أتي من هذه الحيلة النفسية الدفاعية. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.